بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحاديث وفقه الأحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه على نفع أمته، فما من باب من أبواب الخير إلا ويدلهم عليه ويرشدهم إليه، ولذلك قال هنا: على كل مسلم صدقة. الأمر الثاني أن المسلم لا بد أن يتصدق، والصدقة ليس لها حد يتجه إليه، وإنما الصدقة أبوابها متنوعة ومتعددة، ولذلك المسلم لا بد أن يحمل هذه الصفة وهي صفة التصدق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حاوره أصحابه رضي الله عنهم في قضية عدم الوجد، عدم إيجاد الشيء الذي دلهم عليه، كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم البدائل وينقلهم إلى الأبواب الأخرى، وليشير إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يتعذر بعدم قدرته على نوع من أنواع الصدقة، فالصدقة أبوابها متعددة وطرقها ومسالكها متنوعة. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على عمل اليد، عمل اليد، ولذلك لما قال: على كل مسلم صدقة، قال رجل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعمل بيديه في الزراعة، في مثلا التجارة، في الصناعة مثلا، فينفع نفسه وأيضا يتصدق من هذا المال. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الاكتساب والاحتراف والاعتمال حتى ينفع الإنسان نفسه وأيضا يتعاهد غيره بالصدق. ثم قال له: أرأيت إن لم يستطع؟ إن لم يستطع مثلا أن يعمل فينفع نفسه مثلا، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. يعني كأنه يقول: والله ما وجد فرصة للعمل، ما وجد فرصة للعمل، يعين ذا الحاجة الملهوف، يساعد الناس ويقف معهم. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. يدل الناس على الخير ويأمر بالمعروف وينصح الناس ويعظ الناس ويعلم الناس. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإن صدق. الله أكبر. يعني لا عذر للإنسان، لا عذر للإنسان، وآخرها أن يمسك شره عن الناس، أن يمسك شره عن الناس، فإذا أمسك شره عن الناس فهي صدقة. ولذلك المسلم ينبغي له أن يتعاهد هذا الأمر وأن يعتني به، وأن يعلم بأن أمور الصدقة وأبواب الخير متنوعة ومتعددة. وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعيننا على أبواب الخير هذه كلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا ومعنا مكالمة. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشد تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك.
عندي أربعة أسئلة جزاك الله.
نعم.
سؤال الأول، هل يجوز مس كتب التفسير من دون وضوء؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل تعلم التجويد واجب؟
نعم.
والسؤال الثالث، حكم ترجمة ألفاظ القرآن بغير العربي؟
نعم.
والسؤال الرابع والأخير، ما حكم الكتابة على المصحف؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. تسمع الجنب فضل الشيخ. نعم أخ مايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مايد تفضل.
السلام عليك شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف حالك؟
حياك الله يا مايد، كيف حالك؟
خير الحمد لله.
أهلا وسهلا.
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
أسأل الله أن يمد بعمرك بالصحة والعافية والله.
جزاك الله خير.
شيخي عندي سؤال واحد فقط بس، شو اسمه، لا قبل عن نسل أخوي إسحاق، بخصوص البرنامج العادة. ليش ما تبدون الساعة 6 صباحا؟
إن شاء الله إن شاء الله يرجع، لأنه وقت الأذان الآن دخل على على السادسة.
الحين أذان الفجر يأذن الساعة 5:30.
ان شاء الله ان شاء الله بعد 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 ان شاء الله يعني شهر تقريبا ان شاء الله يرجع الوقت
باذن الله. باذن الله واحد اخوي، واحد سؤال واحد فقط عندي.
نعم.
شو اسمه، اثناء ممارسه الرياضه،
نعم،
انا استمع للقران، الرياضه يصح ولا ما يصح؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مايد.
اسحق اسحق.
نعم.
بغيت رقم فضيله الشيخ.
ان شاء الله تاخذ ان شاء الله من المخرج.
شكرا.
جزاك الله خير اخ مايد، حياك الله. نجي فضل الشيخ على سؤال الأخ راشد، يقول حكم مسك كتب التفسير والقراءة فيها بدون وضوء؟
الحمد لله، بالنسبة لكتب التفسير على قسمين، القسم الأول يكون فيه القرآن هو الغالب والتفسير هو الأقل، بمعنى مثل تفسير معاني كلمات القرآن أو تفسير آيات بشكل ميسر، فالعبرة للغالب، وعليه في قول جماهير أهل العلم أنه لا يمس كتاب التفسير لكون الغالب هو القرآن. والقسم الثاني، التفسير هو الغالب، بمعنى أن ما يفسره العالم أكثر مما هو أكثر من الآيات القرآنية، وعليه يكون الحكم أيضا للغالب، ويجوز مس كتب التفسير للشخص الذي على غير طهارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول، هل تعلم التجويد واجب؟
الحمد لله، طبعا هذه المسألة من حيث الحكم الشرعي محل خلاف عند أهل العلم. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب تعلم أحكام التجويد، لأن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، ولا يمكن ترتيل القرآن إلا بمعرفة أحكام التجويد. القول الثاني أن أحكام التجويد لا يجب تعلمها، لا يجب تعلمها، وإنما هي على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التغني بالقرآن، وقالوا بأن أحكام التجويد هذه ليست بالضرورة أن تكون هي الأساس أو السبب في مسألة التغني أو مسألة أيضا قضية الترتيل القرآن. لكن عموما يعني إذا كان يمكن أن يقال، إذا كان الشخص قادر على تعلم أحكام التجويد ويعتقد بأن قراءة القرآن لا تتم إلا بمعرفة أحكام التجويد، فيظهر بأنه يتعين عليه، يعني خاصة التي الأحكام العامة التي ليس فيها تفاصيل وتفاريع، يعني مثلا معرفة أحكام مخارج الحروف، مثلا معرفة أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام المدود مثلا. أما إذا كان لا يعني هو غير قادر على ذلك ولكن يستطيع القراءة بشكل يعني ما فيه لحن جلي، الذي يظهر لي بأنه لا يجب في حقه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حكم ترجمة ألفاظ القرآن لغير العربية.
الحمد لله، بالنسبة لترجمة القرآن على نوعين، نوع ممنوع ونوع مسموح فيه. أما النوع الممنوع والمحرم هو ترجمة نفس ألفاظ القرآن، يعني يأتي إلى اللفظة فيترجمها بلغة أخرى، هذا لا يجوز، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. أما الثاني فترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم يعني التفسير، فهذا يجوز. ولذلك أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس الآن يأتي إلى الآيات القرآنية فيترجم اللفظة بلغة أجنبية نفس اللفظة، وهذا غلط ولا يجوز، والإجماع منعقد على حرم ذلك. أما ترجمة معاني القرآن، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد يأتي يقول الثناء على الله بما هو أهله ويستحقه فيترجمها، يجوز بهذه الصورة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل الحكم الكتاب على المصحف.
الحمد لله، طبعا المصحف هو كلام الله عز وجل، وأوجب الله جل وعلا تعظيم كتابه، ولذلك أقسم به وأثنى عليه، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال صاد والقرآن ذي الذكر، وبين جل وعلا ما في هذا الكتاب العظيم. ولذلك يجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله عز وجل. والكتاب على المصحف إن كان بقصد الكتاب العادية وكذا، هذا لا شك بأنه امتهان لكتاب الله عز وجل. أما الكتاب بغرض يعني معرفة مكان الوقف مثلا لمن يختم القرآن، فأنا أعتقد بأن هناك وسائل تغني عن هذا، يعني منها وضع ورقة، منها وضع خيط مثلا، منها وضع دفتر بجوار مثلا المصحف، منها وضع ورقة في داخل المصحف ويكتب على الورق، هذا الذي يظهر. لماذا؟ حتى لا يتساهل الإنسان، لأن الإنسان إذا ألف مثل هذه الكتابات ربما يتساهل ويستمر في قضية الكتابة، فينبغي أن يبقى المصحف على ما هو عليه معظم، بعيد عن مثل هذا النوع من الامتهان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ مايد فضل الشيخ سأل يقول هل يجوز سماع القرآن أو تلاوة القرآن أو يأتي بأذكار الصباح والمساء أو الذكر عموما والاستغفار وغيره، يقول أثناء ممارسة الرياضة؟
الحمد لله، نعم يجوز للإنسان وهو يمارس الرياضة أن يذكر الله وأن يأتي بأذكار الصباح والمساء وأن يقرأ ورده اليومي، لأن هذه لا يشترط لها مثلا الطهارة، ولا يشترط لها حالة وهيئة معينة يجلس مثلا أو يقوم أو كذا، فالأمر واسع في هذا. هي تبقى قضية مس المصحف فقط لغير المتوضئ، جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك. أما أن الإنسان يأتي بأذكار الصباح وهو يعمل رياضة مثلا وأذكار المساء، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة.
أو يقرأ القرآن فضل الشيخ،
أو يقرأ القرآن حتى ورده مثلا، بل هذا حقيقة يعني محمود من جهة استثمار الوقت. يعني بعض الناس الآن يفهم من الرياضة أن الامتناع عن كل شيء، حتى بعض الناس الآن يعني عنده معادلة غريبة جدا، أن الرياضة لازم موسيقى ولازم معازف ولازم كذا، يعني سبحان الله عجيب. فيعني استثمار الشخص للوضع هذا يجمع فيه بين مصلحتين دينية ودنيوية، هذا من حقيقة من أمثل الأمور وأفضلها. المصلحة الدنيوية الرياضة، المصلحة الدينية قراءة ورده اليوم سواء أذكار الصباح والمساء أو مثلا حزبه من القرآن مثلا، هذا نعمة من نعم الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد
المجيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
وشيخنا العزيز دكتور عزيز فرحان.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
هنا أنور نور أحمد نور والمستمعين. فضيلة الشيخ أقرأ في كتاب حاليا لكاتب إسلامي مشهور ومعروف جدا، ولا نذكر الكاتب ولا أذكر اسم الكتاب. فبعد اسم محمد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بدون الصلاة عليه، فيضع يكتب محمد وبين قوسين حرف صاد، بمعنى يعني صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الشيء جائز أم لا؟ وقد يقول قائل ربما للاختصار، لأن الكتاب وايد يرد فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع التكرار يعني. وأحيانا يضع حرف العين بين قوسين يكتب العين، بمعنى إبراهيم عليه السلام، إدريس عليه السلام، آدم عليه السلام. فهل هذا جائز ولا لا؟ وأحيانا يضع أيضا محمد وبعده عليه السلام بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني والأخير، حكم يعني أنا قاعد أقرأ في المسجد القرآن مثلا أو في البيت، تحصل واحد يتحرك للأمام والخلف، أحيانا يجي يمكن يصطك لوراء في الخلف جالس أو لأمام أثناء قراءة القرآن الكريم في المسجد أو في البيت، أو أحيانا حد منهم بعد الأعجب أحيانا هذا يصير قدام ويأتي وراء يعني قبلنا، لكن هذا يتحرك جهة اليمين وجهة اليسار، أحيانا تنظر إليه كأنه يكلمك، فحكم ذلك يعني التحرك أثناء قراءة القرآن الكريم سواء في البيت أو في المسجد يعني.
أنت تقصد بعيد تقصد أن جالس على الأرض ويتحرك
على الأرض أمام القرآن القرآن أو يقرأ أحيانا من الموبايل، فتحصل يتحرك بشكل يعني ملفت للنظر للجميع. أحيانا أنا أقول لك يميل جهة اليمين أو يسار، تعتقد أنه يكلم كنت تتجه إلى شوفه ويقرأ.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك. عليكم. عليكم السلام. الشيخ سؤال أبو عادي يقول حكم أن يعني يكتب الكاتب يعني عندما يريد كتابة اسم النبي عليه الصلاة والسلام يضع بين قوسين صاد بمعنى صلى الله عليه وسلم، أو عندما يذكر اسم يكتب اسم أحد الأنبياء يضع بين قوسين حرف العين بمعنى عليه السلام. وقد يقول أنه يعني اسم النبي عليه الصلاة والسلام قد يضع بعده أيضا حرف العين.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، ولذلك الله جل وعلا عظم نبيه وبين مكانته وفضله، قال الله جل وعلا محمد رسول الله، وقال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، والنصوص في هذا كثيرة. ويقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، ولذلك أفضل من خلق الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فمقامه مقام عظيم، ولا يليق لشخص أن يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الرموز حتى وإن رخص فيها بعض العلماء، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق أبدا أن يتعامل الإنسان به في مثل هذه الرموز، ولا يرضى إنسان أن يتعامل مع وجيه من وجهاء الدنيا بمثل هذه الرموز، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك إما أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يأتي بالجملة الدعائية هذه، وإلا فليدع، ما في داعي أنه يرمز للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطريقة أو يرمز للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيكتب جملة صلى الله عليه وسلم، بعدين هذه عبادة وقرب وطاعة، فلماذا الملل ولماذا يعني هذا الاختصار المخل؟ اختصار مخل، لماذا؟ أنت تتعبد الله عز وجل يعني، وأنت تكتب أنت تنال أجر وثواب، لأن الله قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي على محمد، ورغم أنف امرئ ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فأنا أرفض رفض قاطع حقيقة، ولي كلام في مناسبات كثيرة تأكيد على النهي عن مثل هذا الأمر، وينبغي للإنسان أن يراجع نفسه، وأن إما أن يكتب الجملة هذه كاملة وإلا يترك ويصلي يعني بالتلفظ بلسانه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول حكم البعض يقول راه عندما يقرأ القرآن وهو جالس يتحرك إلى الأمام والخلف بجسده، يميل إلى الأمام وإلى الخلف، ويقول البعض أيضا يميل إلى جهة اليمين واليسار.
الحمد لله، هذا الميلان عند القراءة له أحد سببين. السبب الأول سبب لا إرادي، أحيانا بعض الناس يفعل هذا لا إراديا ويعتقد بأنه يعني هذا أدعى إلى الحفظ وشيء من هذا القبيل، وهذا حقيقة مخالف للشرع والواقع، مخالف للشرع والواقع، فلا يعرف أن أو ليس هناك دليل على مسألة الاهتزاز بمثل هذه الطريقة، يعني ما عندنا نص. والأمر الثاني غير صحيح أن هذا سبب من أسباب الحفظ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اعتقاد بأن هذا تسبيح، وهذا غلط، بل هذه بدعة محدثة. فمن الناس من يقول لك بأن الجسد يسبح بمثل هذا الرقص، بمثل هذه الطريقة، بمثل هذا الميلان، وهذا لا شك بأنه بدعة محدثة ومنكر عظيم. ما ينبغي لي، ما يجوز للإنسان أن يستمر بمثل هذه الطريقة إذا كان يعتقد بأنها يعني هذا نوع من أنواع العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يسأل يقول إذا صلى يقول الشفع والوتر واستيقظ قبل الأذان يقول بساعة، فيقول فضل الشيخ هل يأتي مرة أخرى بالشفع والوتر، ويقول هل الأفضل أن آتي بالشفع والوتر وصليها في بداية الليل أو في آخر الليل؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لصلاة الليل هو أن يجعل المصلي الوتر هو آخر الليل، أن يجعل المصلي الوتر آخر الليل، ويجوز له أن يصلي، أن يقدم من الليل بعد صلاة العشاء، كما جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد العشاء، قالوا بأن هذه من الليل، وثم بعد ذلك يصلي. لو قام قبل الفجر بساعة صلى ما شاء، ثم يجعل آخر صلاته الوتر، يعني يوتر بركعة، يوتر بركعة، يصلي 2 ركعة 4 6 8 10 مثلا، ثم أهم شيء أن يوتر في آخر الليل بركعة الوتر.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
دام فضلك، كيف الحال الشيخ؟
الله يحفظك أخ عمر، تفضل.
الله عليكم وبركاته.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي استفسار، الله يبارك فيك الشيخ. في الركوع عندنا الإمام يطول وايد بحيث أنه يعطي تسبيحات 7 وأحيانا 10 أو 11، وفي السجود يكون 3، فهل هالشيء جائز أم لا؟ وجزاك الله،
جزاك الله خير أخ عمر، تسمر رضي الشيخ، حياك الله، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال الأخ عمر، أقول للإمام يصلي بهم يطيل في الركوع، يقول إطالة شديدة، قد يقول يأتي بعشر أو أكثر من التسبيحات، في السجود يقول يأتي يكتفي ب3 تسبيحات.
الحمد لله، يعني ينبغي للمصلي سواء كان إماما أو منفردا أن يكون لديه توازن في الصلاة، بحيث أنه يجعل الركوع مناسب للقيام، ويجعل السجود بمثل المقدار الذي ركعه، يعني إذا كان يسبح في الركوع 3 يسبح في السجود 3، إذا كان يسبح في الركوع 10 يسبح في السجود 10. أما هذا التفاوت فهذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التفاوت كبير جدا، إلا إذا كان أطال لأجل أن يدرك مسبوق الركوع، فبعض الأئمة إذا سمع مسبوقا دخل المسجد أطال حتى يدرك، نعم. أما أن تكون له عادة فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، من المهم للإمام أن يراعي أحوال المأمومين خلفه، فالمأموم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وصلى أيضا قال صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي بعثه لما عينه إمام قال واقتدي بأضعفهم، والمعنى اقتدي بأضعف جماعة مسجدك. فهذا لا شك بأن فيه إرهاق، خاصة وأن الإمام صلاته غير متزنة من حيث يعني التناسب بين أركان الصلاة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل قراءة الفاتحة في صلاة الفرض تكفي؟
الحمد لله الجواب نعم تكفي، لكنه ترك سنة وهي ما زاد عن الفاتحة. أما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. أما بالنسبة لما زاد عن الفاتح فهو سنة في الفرض وفي النفل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا أوتر بعد صلاة العشاء مباشرة.
الحمد لله يجوز ذلك، لأن بالنسبة إذا نظرنا إلى وقت الوتر فهو يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فمثلا شخص يقول أنا ما أستطيع القيام آخر الليل وأخشى من فوات الوتر، فله أن يوتر ولو بعد العشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول انتشرت بعض المصاحف يقول في الآونة الأخيرة يقول صغيرة جدا كيقول قبضة اليد.
الحمد لله. بالنسبة لمسألة المصاحف هذه التي يعني صغيرة جدا ما تقرأ أحيانا حتى ولو بالتكبير عن طريق المجهر، حقيقة ما لها داعي. هذا نوع من أنواع العبث. يعني يوجد مصاحف قدر الأنملة، يوجد مصاحف قدر الأصبع، ما الفائدة من هذه؟ هذا كله حقيقة في ما يظهر لي أنه امتهان وعبث وترف ما له داعي. المصحف ما أنزل لي يتعامل به الناس بمثل هذه الطريقة، المصحف أنزل لي القراءة به والعمل بما أنزله الله عز وجل من هذه الرسائل العظيمة المشتملة عليه هذا الكتاب العظيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل نظام المزادات في البيع عبر النت جائز؟
الحمد لله الجواب نعم، في غير الذهب والفضة يعني في الأشياء العادية نعم يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض القصعة والحلس قال رجل بدرهم قال لا، قال رجل بدرهمين فباعهما. فقال العلماء بأن هذا أصل لهذه المسألة على أن يجوز بيع المزاد العنني. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل يقول ما صحة عند زوال الشمس أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة ويقول هي غير سنة الظهر الراتبة؟
الحمد لله هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، هل بالنسبة للركعات 4 التي قبل الظهر يصليهما سردا أم يصليهما منفصلتين؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الليل والنهار بالنسبة للسنن هي تكون مفصولة، يعني يسلم من كل ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل الأجر يختلف إذا أتيت بالذكر فقلت سبحان الله عدد خلقه أو سبحان الله عدد ما خلق أو سبحان الله ملء ما خلق، يختلف إذا يقول قل سبحان الله فقط؟
الحمد لله. هناك عندنا فيما يخص الذكر صيغتان، صيغة ما يسمى ب الذكر المضاعف، وفيما يتعلق بالذكر الغير مضاعف. فقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يسمى ذكر غير مضاعف. أما الذكر المضاعف فهو أن يقول كما جاء في الحديث الصحيح سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات، أو سبحان الله ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما بينهما. هذا يسمى الذكر المضاعف. الذكر المضاعف لا شك بأنه أفضل على حسب ما ورد. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول متى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة المكتوبة؟
بالنسبة لي يعني الصلاة المكتوبة ما أحفظ نص على أن يصلى بعدها على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء نعم جاء بالحديث قال ثم يصلي علي، ثم يصلي علي يعني بعد انتهاء الأذان. أما الذي بعد الصلوات المكتوبات فالاستغفار وتعظيم الله وكذا، ثم التسبيحات المعروفة، ثم قراءة الآيات المعلومة. أما قضية الصلاة أنا في حدود اطلاعي وعلمي ما أعرف أن هناك نص على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث توظف الصلاة على النبي بعد الصلوات المكتوبة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.